وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان، الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه، بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
إليك خشوعي، إليك خشوعي ما حي ونجواي يا رباه في كل لمحات دعوتك فاقبل من دعائي مؤمل، فأنت رجاء وساحتك الكبرى ملاذي وموئلي، وبابك محرابي، وبابك محرابي ونورك قبلتي، وجودك مأثور وفضلك وافر، وذكر خيرك في قلبي نعيم وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي وجودك مأثور وفضلك وافر وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي إلى ذا الورى هذه ضراعة الشاكرين فبدل ذنوب السائرين لرحمتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من الحضارة الإسلامية. أعزائنا، في الحلقة الماضية ذكرنا أن المسلمين اهتموا كثيرا بعلم القراءات، أي قراءة القرآن الكريم وتلاوته، وظهر من بينهم العديد من علماء القراءات في مختلف العصور، ومن مشهوري علماء القراءات الفضل ابن شاذان. والفضل ابن شاذان وكنيته أبو محمد كان فقيها صاحب آراء فقهية وأصولية، وعالم كلام ومفكرا ومفسرا حاذقا للقرآن، وله الكثير من التأليفات والتصنيفات القيمة في مختلف العلوم الإسلامية. وللفضل ابن شاذان، حضرات المستمعين، كل الفضل والفخر، لأنه تشرف بالتتلمذ على أربعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام. ويستفاد من رواية عن أبي محمد الحسن العسكري الإمام الحادي عشر للشيعة الإمامية أنه عليه السلام ترحم 3 مرات على الفضل ابن شاذان. واعتبر الإمام العسكري سلام الله عليه الفضل ابن شاذان مفخرة لأهل خراسان. ومن مؤلفات الفضل ابن شاذان كتاب القراءات، وفيه تطرق إلى أنواع القراءات المألوفة بين المسلمين. حضرات المستمعين الكرام، في القرن الهجري الخامس حافظ علم القراءات على أهميته بين العلوم الدينية، وفي أصقاع العالم الإسلامي من الأندلس حتى ما وراء النهر ظهر العديد من علماء القراءات الذين وضعوا المؤلفات القيمة فيها. وفي بلاد الأندلس ظهر عالم القراءات أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ومن مؤلفات هذا العالم الأندلسي كتاب التيسير. ومن بعد أبي عمرو الداني المار ذكره ظهر في الأندلس عالم آخر هو أبو محمد الشاطبي، وبذل الشاطبي حثيث المساعي في العلوم الأدبية والدينية ومنها علم القراءات. وكان الشاطبي مستمعي الأفاضل ولد في عام 538 للهجرة، وكان أديبا وفقيها وقارئا للقرآن، واشتهر بلقب إمام القراء في القرن السادس الهجري. ولأبي محمد الشاطبي الأندلسي قصيدتان في علم القراءات، الأولى لامية والثانية رائية، وقد كتب على القصيدتين المذكورتين فيما بعد العديد من الشروح. جدير أن نذكر لكم مستمعين الأفاضل أن تسمية القصيدة بأحد الحروف هو أمر مألوف بين أدباء العرب قديما وحديثا، وهذا الحرف هو آخر حرف في نهاية المصرع الثاني من كل بيت من أبيات القصيدة، والذي يسميه علماء الأدب بحرف الروي. لازلتم وإيانا حضرات المستمعين في الحضارة الإسلامية، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل أسبوع من إذاعة طهران العربية، ومن بعد فاصل قصير لنا عودة للحديث، فتابعونا. حضرات المستمعين الأفاضل، إذا كان الشاطبي قد مات في عام 590 للهجرة، فإن عالمين شهيرين في الفترة من القرن الرابع حتى القرن الثامن للهجرة ظهرا وكان لهما دور فاعل في تطور علم القراءات. أحد هذين العالمين يوسف الهمداني المولود في مصر في عام 642 للهجرة، والهمداني نسبة إلى همدان من قبائل اليمن، وفي مصر والشام مارس هذا العالم نشاطه القرآني حتى توفي في دمشق. ويوسف الجزري عالم آخر في القراءات، والجزري ولد في دمشق وفيها درس علم الحديث وعلم القراءات، على أن سبب شهرة الجزري منزلته في علم القراءات لا في علم الحديث. واستطاع الجزري حينما كان في 13 من عمره استطاع حفظ القرآن الكريم. واشتهر الجزري في علم القراءات في زمن كان نجم هذا العلم في طريقه إلى الأفول. نعم مستمعين الكرام، بعد فترة من الفتور تمكن الجزري من إعادة الحيوية إلى علم القراءات، والحقيقة أن الجزري ألف دائرة معارف خاصة بعلم القراءات لا تزال ظلالها وارفة على هذا العلم إلى يومنا هذا. والملاحظ في مؤلف الجزري المهم هذا أنه ذكر فيه المصادر التي اعتمد عليها، وثمة سمة أخرى في دائرة معارف الجزري هي أنها جعلت الدارسين في غنى عن الرجوع إلى كتب أخرى في علم القراءات. وفي إيران حضرات المستمعين ظهر العديد من علماء القراءات، ومنهم أبو محمد طيفور الغزنوي، وكان هذا العالم من كتاب القرآن ومفسريه، وله العديد من المؤلفات، ومن مؤلفات هذا العالم كتاب الموجز. ولقب أبو محمد طيفور بألقاب عدة، منها الإمام الكبير وملك الكلام. وخلال القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر للهجرة وفي العصر الصفوي تطور علم القراءات وحقق العلماء فيه خطوات واسعة. ومن علماء القراءات في ذلك العهد القاضي سعيد القمي المولود في عام 1103 للهجرة، وكان القاضي سعيد القمي من تلاميذ الملا محسن الفيض الكاشاني العالم المعروف، وسعى هذا العالم أي سعيد القمي إلى إزالة الاختلافات الموجودة بين القراءات. أيها الأخوة والأخوات، هكذا انتهت هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارض النور. دراسة في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وقد مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. ووصلنا وإياكم إلى هذا المقطع، وهو قوله سلام الله عليه:
حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا، ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك ذائدا، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا.
اللهم آمين. الإمام سلام الله عليه يتحدث عن بعض خصائص القرآن الكريم يوم القيامة، ومن هذه الخصائص كون القرآن قائد، وكون القرآن ذائد، وكون القرآن شاهد. هذه الخصائص الثلاثة يذكرها الإمام سلام الله عليه للقرآن الكريم: القرآن القائد، والقرآن الذائد، والقرآن الشاهد. بالنسبة إلى القرآن القائد، يقول سلام الله عليه: حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا. هناك قضية ترتبط بالشفاعة. هناك قسم من الشفاعة يسمى بالشفاعة القيادة، أي بمعنى أن القرآن الكريم والعلاقة مع القرآن الكريم في الحياة الدنيا سوف تتجسد يوم القيامة. فإذا جعلت القرآن أمامك واقتديت به وجعلته إمامك الذي تأتم به في حياتك الدنيا، هذه العلاقة بينك وبين القرآن سوف تتجسد يوم القيامة، فيكون القرآن قائدك إلى رضوان الله تبارك وتعالى. بينما إذا جعلت الكتاب خلفك ونبذته وراء ظهرك، هذه العلاقة سوف تتجسد يوم القيامة، فيكون القرآن سائقك إلى النار استجير بالله. ولهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القرآن الكريم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار استجير بالله. فإذن القضية ترتبط بتعاملنا مع القرآن الكريم. إذا أردنا من القرآن الكريم أن يقودنا يوم القيامة ويوصلنا إلى رضوان الله، فعلينا أن نجعله أمامنا في الحياة الدنيا، أن نأتم به ونقتفي خطاه. أما إذا أردنا لا أن يسوقنا القرآن الكريم إلى النار وإلى عذاب الله، فيكون ذلك عندما ننبذ الكتاب وراء ظهورنا ونهجر كتاب الله وراء ظهورنا. فإذا هذه الخصوصية موجودة للقرآن الكريم. إذا أردت أن يكون القرآن قائدك يوم القيامة إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى جنان الله، فعليك أن تجعله قائدك في الدنيا، أن تجعله أمامك، لأنه من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. لهذا يقول سلام الله عليه: حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا. إذن من خصائص القرآن الكريم أنه يقود الإنسان يوم القيامة إلى رضوان الله. القرآن قائد إلى الجنان وإلى الرضوان. ومن صفات القرآن الكريم أيضا كون ذائد: ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك زائدة. الزائد هو الذي يمنع، هو الذي يطرد، هو الذي يحول بين الشيء وبين الشيء الآخر. من زاد يذود، زاد الغنم عن الماء إذ منعها من شرب الماء، وزاد القوم عن الحوض كما ورد في أن يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذود أقواما، أمير المؤمنين عليه السلام يذود أقواما أيضا عن الحوض، عن حوض الكوثر. من خصائص القرآن أنه يذود، أنه يدفع، أنه يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي والذنوب. يعني الإنسان اللي يعيش مع القرآن الكريم طبعا، وإلا كثير من الناس يحملون القرآن ويرتكبون الذنوب بكرة وعشية. لا، الإنسان عندما يكون إنسان قرآني فعلا، أن يعيش مع القرآن الكريم ويحمل القرآن الكريم في قلبه وفي سلوكه، طبعا القرآن سوف يمنعه، يمنعه من كثير من الذنوب التي يمكن أن يرتكبها غيره، يمنعه عندما يريد أن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وتلك الأمور التي توجب سخط الله عز وجل. فالقرآن إذن زائد، أيضا من جملة صفاته ومميزاته أنه زائد. ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك زائدة، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدة. من جملة الخصائص التي أيضا يذكرها الإمام سلام الله عليه للقرآن الكريم أن القرآن شاهد يوم القيامة. طبعا ربما يشهد ضدنا، وربما يشهد لنا لصالحنا، قضية ترتبط بنا. إذا كنا نحل حلال القرآن ونحرم حرام القرآن ونعمل بذلك، يعني ليس على مستوى الاعتقاد فقط وإنما على مستوى العمل، القرآن الكريم سوف يشهد لصالحنا، لأنه يوم القيامة يوم الأشهاد، هناك مجموعة من الأمور التي تشهد، يشهد الأنبياء، يشهد الرسل، يشهد الأولياء العلماء، تشهد الأعضاء أعضاء جسم الإنسان، تشهد حتى الأرض الملائكة، هناك مجموعة شهود يوم القيامة يشهدون ضد الإنسان أو لصالح الإنسان. من جملة الشهود القرآن الكريم، القرآن قد يشهد ضدنا، وشاهد مصدق يصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي يصف القرآن بأنه شاهد مصدق، إذا شهد لصالح شخص من الأشخاص فإنه مصدق عند الله تبارك وتعالى. طيب، إذا كان القرآن شاهد مصدق عند الله عز وجل، فعلينا أن نعمل أعمالا صالحة بحيث يشهد القرآن لصالحنا، لا نعمل أعمالا طالحة، لا نخالف القرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، فنحرم ما أحل الله ونحلل ما حرم علينا. علينا أن نحلل ما أحل القرآن، نحرم ما حرم القرآن، ونلتزم بما حلل وبما حرم أيضا، بمعنى أن الأمور التي نهى عنها القرآن الكريم والتي أراد للإنسان أن يبتعد عنها علينا أن نبتعد عنها، حتى يكون القرآن شاهدنا يوم القيامة، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا. والحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. يشرفني أن أستضيف اليوم فضيلة الشيخ طه أزادي، الباحث في العلوم الشرعية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم المولى، أيدكم الله، ونشكركم ونشكر الأخوة المستمعين الأخوات المستمعات.
مستمعين الأعزاء، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. شيخنا العزيز، السؤال الأول لدي في هذه الحلقة، وهو: استأجر شخص طابقا من دار تتألف من طابقين، وهي ملك لأخوين مدينين له بمبلغ من المال، وطبعا هما يماطلانه بالدين منذ سنتين بالرغم من مطالبته الملحة بذلك، مما جعل له حق التقاص شرعا، وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره وصار شريكا لهما فيها، هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟ وطبعا هناك بعض العبارات وبعض المصطلحات يا حبذا تشرحون لنا وللمستمعين، مثل حق الشفعة وحق التقاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مضمون فرض هذا السؤال: شخص يطلب أخوين مقدار من الأموال ولم يعطوا، واشترى منهم بيتا واستأجر، عفوا الاستئجار، استأجر شخصا طابقا من دار تتألف من طابقين. هو استأجر من هؤلاء طابق، وهي ملك لأخوين مدينين له بمبلغ من المال. أنا مستأجر عن جماعة، أخذ طابق واحد،
نعم،
والبيت طابقين. أنا صحيح مستأجر من عندهم، ولكن أطلبهم مالا ولا يعطوني هذا المال، وهما يماطلانه بالدين منذ سنتين. يعني أصلا هو من سنتين يطلبهم، لابد أن يعطوه من سنتين،
وهم لا يدفعون له،
وهم لا يدفعون له هذا المال، وهو مستأجر طابق واحد بالرغم من مطالبته الملحة بذلك، مما جعل له حق التقاص شرعا. يعني أن يأخذ شيئا حق التقاص، وأخذ شيئا من حقي. أنا اليوم أطلب شخص من المال وهذا لا يعطيني، فأخذ من شيء من ما يملكه حتى القضاء يحكم بهذا الشيء
بدون علمه،
يعني أحيانا بعلمه أحيانا بدون علمه. وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه، يعني الدار نفترض سعرها 10 ملايين وهو يطلبهم مليون، مليونين، 5 ملايين. خب، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه، يعني نفترض احتل قسما من المنزل وقال هذا القسم لي بدال
الطابق
الدين.
لي مثلا
هذا الطابق،
طابقين لي. هذا الطابق لي
ولم يعطيهم أجار، خلاص بعد هو لأنه فرض السؤال هو مستأجر، قال لهم أنتم لم تعطوني 5 مليون فهذا الطابق لي. فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره، بمقدار طلبه مؤزيد، وصار شريكا لهما فيها. يعني اليوم شخص مدين جماعة 5 مليون، 5 مليون، وذهب عند القاضي فالقاضي حكم له أنه نصف هذا البيت لك،
فصار شريك،
صار شريك.
طبيعة الحال
هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟ الشفعة يعني ما بتبيعون إلا أنه أعلم أنا، لأنهم بعد شركاء في هذا الشيء. يقول لا موضوع لحق الشفعة في مثل مورد السؤال، لأن حق الشفعة إنما يكون للشريك الذي باع شريكه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشراكة على البيع. هذا الشخص لا يحق له، ليس لديه حق الشفعة. لماذا؟ لأنه هو أخذ شيئا كان هو يطلبهم ولم يبيعهم إياه. يعني تارة اليوم شخص وارث لبيت، أب وأم توفوا وبقي بيت ورثة، فأنا أبيع أخي حصتي أو أبيع أخي قسما من المنزل فهو يملكه، فأقول له لي حق الشفعة، يعني ما لا يجوز لك أن تبيعه لشخص إلا بعلمي، أنا شفيع في هذا الموضوع، أو تبيعه لي. خب هذا الذي كان آخذ المال بعنوان الدين، هل له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها بالتقاص شريكا مع الآخر. إذن فرض التقاص يعني أنا أخذت شيئا بإزاء ديني، بإزاء ما كنت أريده منهم.
لا.
هذا الشيء يسمى بالتقاص، والتقاص لا يجتمع مع موضوع الشفعة. الشفعة هو حق المشاورة، حق الاستئذان في بيع شيء مشترك ما بين 2 أو 3، يعني شراكة في
شراكة شيء. وحسب ما فهمت من إجابتكم أنه حتى لو أراد شخص أن يبيع لثالث، فالشخص الأول أو الشريك هو أولى، صحيح؟
طبعا هو أولى، لابد أن يستأذنه. أنا وأنت شريكين في معمل، في بيت، وأنت تريد أن تبيع حصتك، لابد أن تستشيرني بالأول، لابد أن تستأذنني بالأول، لا أن تبيع من نفسك قبل أن تقول لي. إلا اللهم، خل نذكر هذا المورد ولو أطلنا في الإجابة، إلا اللهم إذا كان هنالك تفكيك بسند المكان وبتقسيمة المكان. يعني شلون؟ يعني أنا وأنت اشترينا بناية، وهذه البناية كانت شراكة، ولكن الطابقين الذين دفعتم أموالهم قد فككت سندهم، يعني السند الأخضر اختلف عن سندك، وترتيبهم ودخولهم وخروجهم وماليتهم وكل شيء مستقل. وممكن أنا في بعض الأيام قد أخبرتك أنه ممكن أنه أنا أبيع، فأنت لم تعارض ولم تذكر، بالعكس قلت براحتك. إذن هنا إن كان هنالك تفكيك ولم يكن هنالك عنوان الشراكة،
مثل المباني السكنية،
مثل المباني السكنية.
نعم.
لماذا أنا ذكرت هذه النقطة؟ لأن بعض الجيران في بعض البنايات العمارات، الجار يريد أن يبيع منزله، فيأتي الجار يقول لماذا تبيع لغريب؟ أنا لا أرضى تبيع لفلان، أنا لا أرضى تبيع لفلان. من أنت حتى ترضى؟ هذا ملكي.
نعم.
أنت لست شريكا معي،
رغم الشراكة مثلا في المصعد أو الشراكة في الأماكن العامة المشاعة مثلا.
هنا شراكة عامة وليست بشراكة تجارية خاصة. خل نفرق مولانا الجليل والأخوة المستمعين والمستمعات، خل نفرق بين نقطتين مهمتين. النقطة الأولى الشراكة في العمل والشراكة في المال، غير الشراكة في السكن الجمعي. أنا اليوم اشتركت أنا وأنت بالأموال واشترينا معمل، اشترينا بيت واحد.
نعم.
ونؤجره وكل واحد يأخذ ماذا؟ حصته. فأنا لا أستطيع أن أبيع المستأجر حصتي أو أنت تبيع المستأجر حصتك، من دون التشاوري. أما السكن الشقاقية، السكن الشقق مثلا عفوا، السكن في البنايات العمارات، نعم هنالك مشاركة سكنية في المكان، وليس هنالك مشاركة ملكية في كل الشقق.
فهنا لا توجد حق الشفعة.
لا يوجد حق الشفعة. أنا أبيع شقتي لأي شخص أردت، أنت جاري على عيني ورأسي، ولكن ليس لديك حق أن تمنعني من أبيع لهذا وهذا. هذه مشكلة موجودة في مجتمعاتنا.
نعم.
يقول أنا لا أرضى أن تبيع لفلان، ولا أرضى أن تبيع لفلان، وتعال بيع لي، ويأتي بموضوع حق الشفعة الذي هو ليس موردا له، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وهناك أسئلة إن شاء الله بعد الفاصل،
نتابع
معكم ونواصل مع مستمعينا الكرام، كونوا معنا. الله. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامج استفتاءات شيخنا الفاضل. سؤال آخر: شخص وسيط بين رب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل مبلغا من المال إليه كأجرة للعمال، بينما الوسيط يدفع أقل منه إلى العمال، يعني يأخذ قسم من المبلغ، فما هو الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل.
يقولون يجب على الوسيط رد ما زاد من المبلغ إلى المالك، ولا يجوز له التصرف فيه إلا إذا علم رضا. اليوم صاحب العمل إذا يريد يعطي أجر للعمال 100,000 يوميا، وهذا أخذ قسما منها وأعطاهم فقط 50، لا يجوز إلا برضا صاحب العمل. شلون يعني برضا صاحب العمل؟ يعني أنا حضرت مقاولا وقلت له أريد أن أبني عمارة، فأنت تحضر العمال وتحضر الذين يعملون وما أدري إيش، وهذا يأتي المتعهد لصاحب المال يقول له أجرة العمل 100,000، ويعطيه 100,000 وهو راض بهذا الشيء، والمتعهد يحضر العمال وهو يتفق معهم، يعني هو يأخذ تسعيرة من الذي يدفع الأموال وهو يتفق معهم اتفاقا، فيكون صاحب المال راض عن المتعهد بتصرفه. هذا بحث. بحث آخر الذي موجود في مفروض السؤال، نرجع إلى مفروض السؤال، أنه هذا موظف هو لنقل الأموال، لتوزيع الأموال، فصاحب العمل رب العمل يقول 100,000 تعطي كل واحد، يعني 100,000 تعطي كل واحد،
أخذه. هو وسيط عمليا ولا يجوز له. نعم. التصرف بصاحب الأموال. نعم. صاحب المال
اقتطاع
يعني.
شيء من حق الأموال لا يجوز، ولا بد أن يرجعه لصاحب الملك. لا
هناك يعني للأسف كثير من هذه الحالات نجدها، يعني الوسيط فعلا يقتطع بعض المال باعتبار أنه يأخذ إما نسبة أو يأخذ من أتعابه، يعتبره. نعم. أن هذا شيء من أتعابه وهو يحق له، بينما تفضلتم بأنه لا يجوز، ويجب رد المال لصاحب المال أو
طبعا
أن يعطي للعامل،
العامل
يعني
البسيط والمسكين.
نعم. شكرا لكم شيخنا الفاضل، وشكرا لمتابعينا الكرام الذين كانوا معنا، مستمعينا الأفاضل، كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أشكركم وأشكر فضيلة الشيخ طه آزادي الذي كان معي في هذه الحلقة. في برنامج استفتاءات إن شاء الله قادمة نكون معكم. دمتم في رعاية الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا بنجاح طاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية للبلاد. الناطق العسكري لإسرائيل القدس يؤكد أن مصير أسرى الاحتلال مرتبط بسلوك نتنياهو. واستشهاد فلسطينيين إثر عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم نور شمس بطول كرم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد